الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواه لادعى رجال أموال أقوام ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى أو على المدعي، واليمين على من أنكر. هذا الحديث يعتبر في علم القضاء أساس وأصل، والحديث مع إيجازه يبين واقع الإسلام والعدالة والإنصاف، وأن كل دعوة ليست عليها بينة فهي مرفوضة. وألفاظ الحديث لو يعطى، يقولون في علم العربية لو حرف امتناع لوجود، لو يعطى الناس بدعواهم، الدعوة والدعوة، الدعوة مقصورة والدعوة بالتاء، فرق بينهما أن الدعوة المقصورة هي في الادعاء والتقاضي، والدعوة بالتاء هي الدعوة إلى الوليمة. لو يعطى الناس بدعواهم، فالدعوة تجمع على دعواهم، والدعوة للطعام تجمع على دعوات. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم بأنه لولا البينة ولولا العدالة، وأعطي كل إنسان بما ادعاه، لتقدم أناس بالدعوى في أموال أشخاص ودماؤهم، أي كل يدعي بما يشاء، وليس الأمر كذلك، ولكن البينة واليمين. يقول علماء العربية كلمة لكن وضعت للاستدراك، ودائما تأتي بين نفي وإثبات، ما جاء زيد لكن جاء عمرو، ما جاء زيد صباحا ولكن جاء مساء. وهنا يقولون واقعة موقعها في المعنى، لأن الأصل لا يعطى الناس بكل ما ادعوه، ويعطوا بمقتضى البينة، فوقعت لكن بين النفي والإثبات في المعنى. ومبحث هذا الحديث مبدئيا في ألفاظه وفي مدلوله والعمل به. أما ألفاظه لو يعطى الناس عامة بدعواهم، أي فيما يدعون به، لادعى رجال. هل الدعوة هنا أو الحديث للرجال فقط دون النساء، أو أن النساء كذلك لادعين أموال أشخاص لرجال وإيش ودماءهم؟ ذكر الرجال هنا للتغليب، لأن أكثر ما تكون الدعاوى بين الرجال فيما بينهم. لادعى رجال أموال
أقوام ودماءه. مجيء لفظ الأقوام بعد لفظ الرجال، هل الأقوام هم الرجال أم أن الأقوام تعم الرجال والنساء معا؟ يقول علماء العربية إن لفظ القوم خاص بالرجال ولا يدخل فيه النساء. واستدلوا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر عيش قوم من قوم ولا نساء من نساء. فقالوا: لو أن كلمة قوم تشمل الجنسين لكانت تكفي عن إعادة النساء. واستدلوا بقول الشاعر: وما أدري ولست أدري أقوم آل حصن أم نساء، فقابل بين النساء وبين القوم. واستدل الآخرون بألفاظ واردت أيضا بأن القوم يشمل النساء معهم، ولكن قالوا يشمله بقرينة التكليف في الشرع. يهمنا هنا قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أقوام ودماءهم. ولكن البينة على من ادعى أو على المدعي، جاء لفظ الحديث باسم الفاعل: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كان مقتضى السياق واليمين على المنكر، لكن جاء في الأول: البينة على المدعي واليمين على من. لم يقابل المدعي اسم الفاعل بالمنكر اسم الفاعل أيضا. ومن هنا يناقش العلماء البلاغة النبوية وخفاء المعنى في الدلالة. نرجع إلى: ولكن البينة، ما هي البينة؟ يقول ابن القيم رحمه الله، وله كتاب نفيس جدا في هذا الباب، وهو الطرق الحكمية. وينبغي لطالب علم أن يقتصر دون هذا الكتاب، ولو لم يكن قاضيا ولا دخل له في القضاء، ولكن من باب العلم. البينة فيعلة من البيان، والبينة كل ما يبين الحق ويفصله عن الباطل، وليست قاصرة على الشهود فقط أو الإقرار فقط، قد تكون قرينة من القرائن أقوى من 100 شاهد، وقد يتواطأ الشهود على شهادة الزور، وقد يقر الإنسان إقرارا على غير واقع. ومن هنا ندعو جميعا للقضاة أن الله ينير بصائرهم ويريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، لأن الأمر دقيق جدا. ومن القرائن التي اعتبرها القرآن الكريم مع تفاوتها ما جاء في الكتاب والسنة. مما جاء في كتاب الله قضية نبي الله يوسف، ونحن نعلم القضية بكاملها. ولما حصل الاتهام وحصل التقرير وكذا وشهد شاهد، ان كان قد من قبل قد من دبر، مجرد شق القميص قرين على من الذي بدأ بالمراودة. وقبل هذا قرينة كاذبة قابلتها قرينة اقوى منها، حينما ذهب اخوة يوسف بيوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال: يا أبانا إيه، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. سبحان الله العظيم، بكى وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعلمون بان الدم قرين على ان الذئب اكله. شوفوا كم قرين هنا يبكون والدم على القميص. لكن اباهم افقه منهم، اخذ القميص ونظر فيه، شاف الدم صحيح، ولكن فات عليهم ان يمزقوا القميص، فقال يا سبحان الله، متى كان هذا الذئب حليما كيسا ياكل يوسف ولا يشق قميصه؟ يعني قلعه اولا من القميص بعدين اكله. فصبر جميل. فهنا قرينه جاءوا بها وجاءوا على القميص بدم كبد. ما عندنا مختبرات في ذاك الوقت تحلل دم الشاة من دم الانسان، لان باجماع الطب الان دم الانسان لا يتفق مع اي حيوان من الحيوانات الاخرى، ولا دم حيوان بحيوان اخر. حكمة المولى سبحانه. بل ان دماء البشر فيما بينهم فصائل، ما كل انسان يتفق دمه مع دم الثاني، لا تركيب مختلف. لكن ما عندهم هذه القضية وجاءوا بذلك. ايضا ما يذكرون من تاريخ الامم والانبياء، امرأتان ولد لهما كل واحد منهما ولد، فتغافل فجاء الذئب وخطف واحدا من الولدين، فقامتا واحتكمتا في الولد الموجود كل واحدة تدعيه لنفسها. فجاءوا لنبي الله داود وسمع منهما وحكم به للكبرى وسكتت الصغرى. فمر على سليمان والصغرى تبكي، كان يشبك، كانت ولدي وحكم به داود لهذه، كلا لا تبكي ولا شيء، انا انصف منكم انصف كامل، ايتوني بسكين. جاب السكين، شو بسوي؟ قال اشقه نصفين بينكم. فصرت لا تفعل رغبة، جزاك الله خيرا، اتركه لها هو لها، لا تشق الولد. فانتزعه من الكبرى ودفعه للصغرى. الكبرى وجدت ما في مانع شقه، لانها وترت في ولدها وتريد ان توتر الاخرى مثلها. ولما رأى شفقة الصغرى من ان يذبح الولد او ينصف نصفين، قالت لا، لان يبقى حيا في يد الغير اولى من ان يكون ميتا. فعرف من قرينة عاطفة الام ان الولد لها، وعرف من تساهل الاخرى انها لا تبالي، فانتزعه من الكبرى ودفعه للصغرى. لكن الى السنة، لما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير الى خيبر، وبعد سنة من الاجلاء او سنتين، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وجاء حيي بن اخت وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزل اليه يكلمه، وفاوضه على الصلح بان يخرجوا ليس معهم ولا شيء الا بالثوب اللي هم لابسينه، ويتركون السلاح والمال والحيوان وكل شيء. فقال بعهد الا تخونوا؟ قال بعهد الا نخون، واذا خنتم برئت مني منكم ذمتي؟ برئت ذمة الله ورسوله؟ قال برئت ذمة الله ورسوله. فجم خرجي، فسأل رسول الله عن حلي عن الذهب، وكان قد خرج من المدينة عند الإدلاء بجلد ثوب مليء بذهب وحلي. قال فين الذهب؟ انت قلت تخرجون بلا شيء. قال لا، الذهب راح واكلته الحروب. فقال صلى الله عليه وسلم اكلته الحروب، العهد قريب والمال كثير. لاحظوا هذه، انت تركم جايين والمال كثير، ما يمضي هذا الوقت القصير ان ياكل هذا المال الكثير، يبقى معناها انهم اخفوا من العيش من المال. قال لا ابدا، ما في شيء. فدفعه الى الزبير فمسه بالتعذيب، وقيل لأن امرأة جاءت إلى الزبير وقالت: كنت أرى حييا يحوم حول تلك الخاربة. فذهبوا إلى تلك الخاربة وفتشوا فيها، وجدوا الذهب مدفونا هناك. ولذا يقول نظام الشرطة ونظام التحقيق والمباحث: المجرم يحوم حول الجريمة، ولو ما وجدوه لكن يراقبوا مكانه، لابد ان يدفعه لا شعور ان يذهب يشوف محل الجريمة ويصفر فيه. فجيء به وضربت عنقه. يهمنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ العهد قريب والمال كثير، وهذا قرين على ان المال لم يصرف بل باق، وهم قد جحدوا وقد تبين بالفعل. هذا المجال كما يقول وفي شتم هذا اخبار القضاء لي شتم صاحب اخبار القضاء يحكي من تراثة القضاء الشيء الذي يحار له العقل. مما ذكر عن بعض القضاة جاءه إليه ابنان، قال: كنا في سفر ونزل المنزل الفلاني وأودعته مالا، فلما جئنا أنكرني المال، جئت راجعته فيما أودعته إياه يحمله معه، فإذا به ينكر. هل لك قرينة؟ لك قرينة؟ قال: أبدا ما عندي ولا شيء، أنت يصبر أبدا ولا أخذ منه ولا شيء. قال: طيب اجلس. قال للمدعي: لعلك نسيته في المكان الذي أودعته إياه ومشى ولم يأخذه. قال: أنا متأكد أنه أخذ ومشينا والمال معه. فقال المدعي عليه: اجلس، اذهب أنت إلى ذاك المكان وفتش تحت الشجرة التي قلت عليها، وهل تجد المال هناك نسيه أم لا. قال له: أعملت عليك أن تذهب. فمشى بناء على امتثال أمر القاضي. واشتغل القاضي بقضايا الناس عنده، وبعد فترة غافل المدعى عليه وقال: صاحبك تأخر، ألم يكن وصل حتى الآن؟ قال: لا، المحل بعيد. إذن المحل بعيد يعني أنت عارف المكان وحصل شيء. وسلمه للشرطة وحكم عليه بدفع المال. بالمناسبة يا إخوان، كما يقولون الإنسان إذا شاور اكتسب عقلا إلى عقله، وإذا قرأ أيضا اكتسب عقلا إلى عقله. من باب المناسبة رفعت إلي قضية، وأنا ما أحب أتكلم عن شيء واقعي، لكن من باب ذكر الشيء والعلم به. أربعة غير سعوديين ادعى واحد على واحد منهم ب85,000 ريال، وقضية طويلة ومكتوب سمد. انظروا يا اخواني ما يعانيه القاضي باعتراف وتوقيع فلان: نعم تكفلت بدفع مبلغ كذا لفلان. وقعوا مشهود عليه اثنين، الشهود غير موجودين الان، كانوا في القصيم. هاش تقول لها في قلب هذا؟ عمري ما شفته ولا اعرفه، اسم هذا ما هو اسمي. ويطلع إقامة وفيها اسم غير اسمه، غير الاسم المكتوب في السند. القاضي ايش يقول في هذا؟ ها؟ لو كنتم كلكم قضاة ماذا تقولون؟ ادعى على انسان واسم الانسان ما هو موجود، وهذا يحمل بايش؟ إقامة رسمية باسم غير الاسم الموجود في السند. والمدعى يقول: هذا استغفر، عمري ما شفته ولا رأيته ولا أعرفه. بيجي القاضي شيء بعد هذا يا جماعة؟ ها؟ ما بيجي له شيء إلا شيء من الله يحق الحق. أخبرني يا فلان كيف كتب هذا السند وكيف كتب باسم غير الشخص. ضحك. لماذا تضحك؟ اذا وراء هذا شيء. قد اسم الحقيقي اللي في السند وسفر سابقا وجاء الى المحل الفلاني ودخل بكذا وكذا وبهذا الاسم الجديد في الاقامة. ثم هذه جريمة ثانية ولا لا؟ سبحان الله. وتعرف لن اعرف من كذا سنة ونحن في المملكة نعرف بعض. يا فلان كان ابدا. المهم بعد فترة وتركت القضية وجلسة ثانية والشهود وما جم الشهود وهذا في السجن ولا يعرف ولا جاء في اخر جلسة اخرى وتيجي عفوا من الله ومناقشة فيما بينهم وكذا كتب ما كتب. فاذا يسكتون ما تعرف لها. وفي لحظات اين كتب هذا السند؟ السؤال يباغت بسؤال وين كتب هذا السند؟ في الرياض ولا في مدينة؟ الذي كان يقول لا اعرف وليس اذا لا كتب في القصيم. صوروا بالله يا اخوان. اذا السند صحيح. اراد ان يتراجع ما في فرصة. ينطقه الله بالحق ويقول نحن اربعة تكفلنا. لماذا ادعي علي انا واحد ويترك البقية؟ اذا اعطينا الحقيقة. اريد يا اخوانا نقول هذا القاضي لما اشتكى اليه اثنان وليس عند المدعي بينة هل قال ليس لك عنده شيء واحلف؟ العوام الفرج. لانه اذا كان عنده استعداد ان ياكل مال الناس ايش اللي منعه من ان يحلف؟ ولذا ابن القيم يقول من توقفت البينة على شاهدي عدل ربما اضاع حقوق الناس. وكذلك ايضا من اعتمد على مجرد الفراسة ربما ظلم الناس. الفراسة تخطئ وتصيب. واقامة البينة على الدعوة مبدأ لا اقول في كتاب الله وسنة رسوله فحسب، ولكن رب العزة سبحانه يعامل عباده بالبينة والإقرار. ما يلفظ من قول إلا لديه ايش؟ رقيب عتيد. ويوم القيامة اقرأ ايش؟ كتابك بنفسك فعليك ايش؟ من الذكر اليوم عليك حسيبا. رب العزة لا يخفى عليه شيء. وإذا حكم لا معقب لحكمه. ولكن ياتي العبد يوم الخبر يا ربي ما فعلت ما سويت. يختم على افواههم وتكلم ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون. لان الانسان حينكر ايضا. فاذا انكر وكذب الملائكه ينطقه الله ينطق جوارحه. وقالوا لجلده لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فاذا كان رب العزه وهو سبحانه ولا يظلم ربك احدا ولا تخفى عليه خافية يعامل الناس بايش؟ بالبينة. ولا يأخذ انسانا بمجرد العلم الالهي لا حتى تقوم البينة. ناتي الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته قضية وهي مشهورة عند العلماء في باب الجنايات ان فتاة وجدت قد رب رأسها بين حجرين. فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث اصل في باب الجنايات. فقيل لها من فعل بك هذا؟ ما تتكلم لانها في حالة لا تسمح لها بالنطق. فاخذوا يعرضون عليها فلان 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 حتى نطقوا باسم شخص يهودي فأومأت برأسها. اي نعم يبقى هذه قرينة على حصر الدعوة في مين؟ في فلان. وهنا مالك يقول التدمية لوث. اذا وجد انسان يتشحط في دمه وسئل من فعل بك هذا وقال فلان ملك يعتبر هذا لوث ويبني عليه القسامة. وإن كان الآخرون يقولون كيف يأخذ قول إنسان على خصمه؟ كان هذا شخص في آخر لحظات من الدنيا وأول إقدامه على الآخرة يؤدي فضل الله يتجنب الكذب والظلم. فمظنة الصدق يهمنا في هذه القضية أن أصل القضية يهودي وجد فتاة عليها ذهب وحلي فأخذها إلى خربة وأخذ الحلي ورد رأسها بين الحجرين. ولهذا نقف جانبيا ونقول يا أصحاب الذهب والفضة والأموال لا تقتلوا صبيانكم بأن تضعوا عليهم من الذهب ما يزيد عن الحاجة. طفلة صغيرة إيش حاجة تحملوها بالذهب؟ يكفي شيء بسيط جدا تفرحه، لأن الذهب أغرى اليهودي عن أن قتلها، يبقى أهلها شاركوا في قتلها. مثل ما يجي واحد بلاش ذهب، ولده 10 سنة، روح يجيب له موتورسيكل دباب. ولد عمره 14-13 سنة، روح يجيب له سيارة. روح الولد لسه ما أخذ رخصة، فرحان بولدي لكن كأنه أعطاه سلاحا يقتل نفسه. فإذا هذا الولد الصغير راح ولعب بالسيارة وارتكب حادث، من اللي سلطوا على هذا الحادث؟ أبوه. لو مات في الحادث أبوه الذي ساعد على قتله. لماذا؟ أعطاه شيئا ليس كفءا له. فكذلك هنا يهمنا بأن الفتاة أو الجارية حينما عرض عليها أشخاص، وهنا أيضا في باب يسموه الفيش والتشبيه أصحاب السوابق، هل يعرضون عليها أبا بكر وعمر وعثمان؟ ها؟ ولا يعرضون عليها من هم ضمن هذا العمل؟ إذا السوابق لها أثر، وصحيفة السوابق عند الشرطة لها أثر في التحقيق الجنائي. لما قالت فلان، طيب تعال يا فلان، هل بمجرد ادعائها أخذ بذلك وهو يهودي؟ لا، فجيء به فاعترف. لما حوصر بالأسئلة ووجه بالجريمة اعترف، فرد رأسه بين حجرين، أي عومل بمثل ما فعل بالجارية. من قتل بسلاح قتل به. يهمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ اليهودية بإقرار الجارية، وإن كان يهوديا له حق الدفاع عن النفس، فلما أقر أخذ بإيش؟ بإقراره. ولذا كان من الممكن أن ينزل وحي على رسول الله، ولكن لا، لو جاء وحي لرسول الله يكون الحكم بمقتضى علم رسول الله، والقاضي لا يحكم بعلمه أبدا. رب العزة لا يخفى عليه شيء، هل يحكم على العبد بعلمه ولا حتى يقيم البينة عليه؟ يقيم البينة عليه، مع أنه لا تخفى عليه خافية. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاءه الوحي وأخبره، من للقضاة بعد ذلك يأتيهم بوحي؟ ما إذا لابد من منهج عملي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلم: إنكم تحتكمون إلي أو تختصمون إلي، إنما أنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. على نحو ما إيش؟ أسمع مش أعلم. فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. سبحان الله العظيم، أقضي لكم على نحو ما إيش؟ ما أسمع. جاءه رجل يدعي على شخص، قال طيب وين بينتك؟ قال أنت واحد منه، أنت تعلم حقيقة هذه القضية بيني وبينه. قال لا، تحتكم إلي إيتي بالشهود، تستشهد بي تحاكم عند غيري وادعوني للشهادة، أما شاهد وقاضي لا يمكن.
لماذا؟ لأن القاضي لا يحكم بإيش؟ بعلمه. لو حكم بعلمه ماذا يقول المدعى عليه؟ يقول القاضي والخصم علي الاثنين، ولا لا؟ لكن ما يأتي بالشهود، والله اللي حكم عليك شهودة، ما هو هذا؟ ولهذا هذا الباب البينة على المدعي. لماذا؟ لأن القاضي لا يحكم بعلمه، ولا بد من تقديم البينة، لا بد من إقامة ما يبين الحق. وهل البينة مجرد الشهود شاهد عدل، أو كل ما يدين به الحق يجوز للقاضي أن يحكم بمقتضاه؟ إذا اطمأن القاضي للقرائن، وكما يقول ابن القيم قد تكون القرينة أقوى من عدة شهود، وقد وجدنا في كتاب الله قرينة تبطل بقرينة أقوى منها، الدم وسلامة القميص، وقرينة أقامت البينة وأخيرا اعترفت زوجة الملك ما كان حقيقة، الآن حصحص الحق وعلى مقتضى شهادة الشاهد. وهكذا الآن فيما بيننا. إذا المسألة مسألة إقامة أدلة على صدق الدعوة، وإعمال القرائن من الشرع بمكان حتى لا تضيع حقوق الناس. يقولون أيضا الإقرار ليس كل شيء، قد يقر انسان بما ليس له، بما ليس واقع، بمصلحة يرجوها من الاقرار، ويدرك ذلك ايضا من جاول القضاء، ما كل انسان يدركه. يذكرون عن بعض القضاة، دخل شيخ وشاب وادعى الشيخ على الشاب بألف دينار، ما تقول يا المدعى؟ قال نعم في ذمتي. قال اذهبوا غدا فأتوني. كان القضاة يحضرهم العلماء والفقهاء للمشاورة، فلما رفع القاضي الدعوى عنه وقال اعتوني غدا، قال جلساؤه ما هذا التسويف؟ مدعى ومدعى عليه، والمدعى عليه مقر ومعترف، لماذا تسوفهم الى الغد؟ لماذا لا تحكم بمقتضى اقراره؟ ماذا يقول القاضي؟ حتى الفقهاء معذرون. قال الم ترى سهولة اعترافه؟ سمعت يا جماعة؟ الم ترى سهولة اقراره؟ يعني ما هي على غير العادة، وين حتى المدعى عليه يقر؟ لكن هذا كأنهم جايين متفقين على هذا. ألم ترى سهولة إقراره؟ ومن الغد في الصباح الباكر يأتي أبو ذاك الشاب للقاضي، يجنب القاضي ولدي، قال ايش هو؟ قال أتلف مالي وأفسد حالي، إذا أعطيته المال يضيعه، إذا لم أعطه قامت أمه وفعلت وفعلت، والآن عجز أن يأخذ شيئا مني، فذهب وتواطأ مع فلان يدعي عليه بالألف ويعترف وليس عنده شيء، فتحكم عليه بالسجن، وتأتي أمه لأخلصه وأدفع الألف، ويتقاسمانه بينهما. لا حول ولا قوة، احنا فتحنا المسألة قضاء ولا ايش؟ لا يا امنا يا اخوان، عدالة الاسلام في اقامة الحجة على من ادعى عليه. اذا باب البينة باب واسع، واليمين على من انكر. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ البينة على من على ليش المدعي؟ لو التبس الأمر على القاضي ولم يميز بين مدع ومدعى عليه، ربما قال للمدعي تحلف هو جارب ومستعد، لكن لا، يتفق العلماء على ان التفريق بين المدعي والمدعى عليه هو اساس القضاء، حتى يستطيع القاضي يميز من الذي يطالب بالبينة ومن الذي توجه اليه اليمين. لو وجه اليمين للمدعي فهذا هو عين المطلوب. اذا والتفريق بين المدعي والمدعى عليه اقرب ما يكون عند علماء القضاء المدعي من اذا ترك ترك مع السلام، والمدعى عليه لا يترك، يطالب ويطارد. ولكن التعريف العلمي، المدعي من ادعى شيئا على خلاف الاصل، والمدعى عليه من كانت معه البراءة الأصلية. مثلا جاء هذا وادعى على هذا بألف ريال، حينما ادعى هذا بألف ريال على هذا الشخص قبل الدعوة، ذمة هذا الشخص مرتبطة بشيء ولا معها البراءة من هذه الدعوة؟ معه البراء، وهذا يدعي بالالف على مقتضى الاصل ولا على خلاف الاصل؟ على خلاف الاصل. يجي واحد يقول لك لا عليك، ما ياخذ ولا شوفتك ولا ادري عنك ولا اعرفك من سنتي، لان الاصل عدم الايه شغل الذمه بحق الاخر. فحينئذ لو ان القاضي قال لهذا جيب البينه بالماء انت بعلك، طب هو ما جاي يدعي الا انه مستعد ان ياخذ. اذا انت المدعي عليك، وجانب المدعي دائما اضعف من جانب المدعى عليه. وكما يقولون في عبارة نظامية، المدعى عليه بريء حتى تثبت ادانته. حتى ايش؟ تثبت الادانة. تعال انت ادعيت على خلاف الاصل، اثبت لي ان دعوتك لها اصل، لانك جئت بخلاف الاصل، وانت خليك مستريح حتى نخلص من هذا. حينما ياتي مره واحده ويقول له ما عندي بينه، يعني بنص الليل ولا تعبان وظروف الان قاسيه، اعطيني 1000 ريال طيب نكتب سند، والله الدنيا ليل وظلام ما عندنا كاذب. اقول لك الله وكيل، خذ الالف وروح. جاء في الليل، جاء في النهار، من بكره جيب، قال من بس في شهود، في كتابة، في شيء، روح محل ما تبغى. يبقى حينما يعجز هذا عن البينة نقول لهذا ايش؟ يمين الله. ولكن من دقة الفقه يقول المالكية، ما كل دعوى تسمع على كل من ادعي عليه، ولكن إذا جاء المدعي بما يشبه. ومعنى ذلك، لو جاءت وقت الموسم وشخص مقيم هنا مشى، فإذا رجل من خارج المملكة وجاء مسجد ذهب، لي عندك 10,000 ريال، هذا حاج وتو جاز ما عمره طب المدينة ولا عمر هذا سافر الى الهند او الى مصر او الى اي بلد. لو ان القاضي عرض عليه هذه القضية، طيب بينة، ما عندي بينة، هل حالا يقول المدعى عليه احلف انه ليس له عندك 10,000 ريال؟ ولا يفكر اولا ما هي الرابطة والمناسبة التي ربطت بينهما في 10,000؟ تقول يا جماعة يعني مجرد مدعى خلاص تسمع منه؟ لو ان انسانا ممن يريد ان يغذي بعض الناس وجاء الى شخص مستقيم في خلقه، في اماناته، في مستغن في ماله، ما عرف عنه الحيل ولا النصب ولا حتى يقترب من الناس، ومعروف للجميع من علية القوم استقامة وديانة ودنيا، وجاء انسان مثل ما بيقول عوام عيار، شخص يتلبس الناس، قال ادعي على فلان الشيخ الكبير الفلان ولا الامير الفلاني لي عنده 10,000 ريال. تعال حبة ايش؟ قال فرصة حسنة احتاجها واعطيته اياها. قال خذها كذا منكرني. هل مجرد هذه الدعوة نجيب الشيخ الفاضل كذا ونقول له احلف لفلان؟ من ربما يريد ان يحرجه ليعرض عليه اليمين يفتدي يمينه بشيء، وهذا الذي يريده المدعي. ليس كل من ادعى دعوة تسمع منه، ولكن ان وقع لدى القاضي ما يمكن ان يكون مجالا للدعوة، نعم تعال، ولا مانع ان يحلف كبير القوم. لكن اذا كان هناك ايش؟ شبه علاقة. وقد اختصم ابي بن كعب مع امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في جداد نخله. ابي يقول لي وعمر يقول لا لي انا. قال علي انك امير المؤمنين؟ قال لا، اختر من نحتكم اليه. قال زيد بن ثابت. وذهب الى زيد بن ثابت. السلام عليكم. السلام، ها هنا يا امير المؤمنين. قال له لا، ما جئتك اميرا للمؤمنين، جئتك متحاكما مع هذا خصمي. قال اذا العيب يسمع ايش مع خصمي؟ ما دعواك يا ابي؟ قال نخيل جداد نخيل لي عندك. الك بين عليه؟ قال لا، ولكن اطلب يمينه. ابي يطلب يمين مين؟ عمر. البيت تاخذه العاطفه، وهذا ضعف في القضاء. او تعفي امير المؤمنين من اليمين؟ يصيح به عمر: ويحك يا زيد، جرت في الحكم، اكل الناس تعفيهم من اليمين؟ ام قلت عمر امير المؤمنين وتطلب ان نحجر؟ لماذا لا يحلف عمر اذا كان صادقا؟ قال والله ما في مانع تحلف. قال نعم احلف ان النخل لك وليس لابي. فحلف ان النخل له وليس لابي. فصرف القاضي دعوى ابي لعدم اثباته دعواه وعدم اقامه البينه وليمين المدعى عليه. يبقى الحكم هنا ايش؟ صرف النظر عن ايه؟ عن الدعوة. فخرج عمر مع ابي، وعند باب البيت استوقفه عمر. قال تعال. انتهت القضية؟ قال نعم. قال لك عندي شيء؟ قال لا ما فيك شيء. قال النخل لك هدية من عندي. فقيل لعمر: ولما لم تفعل ذلك قبل اليمين؟ ما دام انت ناوي تعطيل وتتنازل، ليش ما اعطيته ولا انت ايه تركت الحليب؟ قال لا، مخافة ان يتخذها الناس سلة. يقول العمر لم يحلف، ولكن ان كان محقا فليحلف وليستحق، وان كان غير محق ونكل فليحكم عليه. وهكذا ايها الاخوة، عمر رضي الله تعالى عنه يحلف، بينما وجدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ادعي عليه في مبلغ فيه 9000. المقدار ادعي 9000 دينار عنده او درهم. قال عثمان لا، انا افتكرها 7. قال تحلف على انها 7 واترك 2؟ قال لا، احلف انت على انها 9 واعطيك 9. ولا يسمى في نظام القضاء رد اليمين على المدعي. فإذا رد المدعى عليه اليمين على المدعي وحلف بمقتضى طلب المدعى عليه، أخذ بذلك القاضي، وإن كان بعض العلماء يرد ذلك. فحلف المدعي أنها 9 وأعطاه 9. فقيل لعثمان: عرض عليك اليمين وأنت متأكد أنها 7، لماذا ترد عليه اليمين تعطيه 9؟ قال نعم، خشيت ان احلف فيأتي قدر من الله في امر ما فيقول عوام الناس كان قد حلف فجاءه ذلك، يعني يفادي يمينه بان ردها على المدعي. وكذلك عبد الله بن عمر باع غلاما والمشتري جاء وادعى بان فيه عيب وكتمه عليه ابن عمر.
لا ابدا،
ما علمت فيه عيبا ولا كتمت عليك. القاضي قاعد من كان يحكم لك بينة على ان كان العيب موجودا عند البيع واخفاه عليك. قال ما عندي بينة. يحلف.
قال لا.
يقبل العرض على ما هو عليه ولا رد عليه خذ حقك. فرده عليه ورد حقه، وبعد سنة باعه بمثل نصف، يعني ضعف نصف القيمة زيادة على ما كان عليه. اذا بعض الناس قد يحلف وبعض الناس قد ايش قد يترك، لكن المبدأ الاساسي ايش؟ البينة على من ادعى واليمين على من انكر. هناك مسائل جاءت وقع فيها الخلاف، وهي قضيتان: اللعان والقسامة في القتل. نعلم جميعا قضية اللعان، ان الرجل يقذف زوجته عيادا بالله لشخص اجنبي. الحكم ايش؟ ياتي ان انكرت المرأة يتلاعنان، هو يقسم اربع مرات والخميسة كذا، لانه صادق في دعواه عليها. طب هو المدعي عليها ويحرص هو اولا، وهي ويدفع عنها العذاب ان تقسم. انت سلام. اذا في قضية اللعان بدأ المدعي بالايمان. طب ليش ما يجيب البينة؟ قضية الزوجين، الله سبحانه وتعالى من باب الستر جعل اثبات حد الزنا 4 شهور، ولكن كما قال سعد وقال غيره: اتركه واذهب وآتي ب4 شهود يكون قضى حدث هذا، والله لا اضربن بالسيف. قال تعجبون من غيرتي؟ والله لا انا اخ، والله اغير مني. فهنا كما يقال لا يوجد في الاسلام طريق مسدود. لولا اللعان كل امرأة ادخلت على بيت زوجها من شاءت. خلاص ما عنده بينة، وين شهود يجيبها في بيت غرفة النوم؟ ما في. فجعل الله مخرجا للزوج واعطاه الايمان لاي شيء. هنا يقال اشرنا الى ان المدعي يدعي على غير على غير، يعني ينقل عن طبيعة الحال على خلاف الاصل، والمدعى عليه متمسك بالايش؟ بالاصل. اذا اي الطرفين جانبه اقوى، المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه. لما كان جانب المدعى عليه اقوى كان معه اليمين. اذا جئنا الى حالة الزوجين ورجل يجاهر ويصرح بانه وجد كذا، من يستطيع ان يتحمل في نفسه ان يخبر هذا الخبر دون ان يكون واقعا؟ اذا جرم المصيبة او ضخامة الجريمة انطقته امام الناس يفضح نفسه اهله، كان لوثا قوى جانبه في ادعائه، وهي محتمل ان يكون صادق. فالايمان دائما في جانب الاقوى من الطرفين، وهي يدرأ عنها العذاب. وكذلك القسامة، القسامة في حالة اللوث. قبيلتان متعاديتان، فوجد احد القبيلتين بين بيوت القبيلة الثانية قتيلة، فجاء اولياء القتيل وقالوا تلك القبيلة التي تعادينا هم الذين قتلوا. يبقى كلامهم فيه رائحة القوة ولا لا؟ بسبب ايش؟ العداوة. لكن اذا كان لا عداوة ولا خصومة ولا شيء، وش اللي يجيب التهمة على هؤلاء؟ يمكن جماعة قتلوه هناك وجابوا حصوه عند هؤلاء الناس. وتعلمون قضية قتيل بني إسرائيل؟ كانت المدينة مقسومة قسمين، وكان رجل له ولد ابن أخيه وله ابنته، طلبه الولد أن يزوجه بنت عمه فامتنع عليه لأن له مال والولد فقير. ماذا يفعل؟ قتل عمه ليأخذ ماله ويتزوج ابنة عمه، ثم حمله إلى جانب القرية من الجهة الثانية، ثم أصبح من الغد جاء يشتكي على نبي الله موسى: هؤلاء قتلوا عمي، أخذ لي قاتل عمي واقتص لي منه. قال: والله ما قتلنا ولا علمنا بقتله. هناك عليه: إن الله يأمركم أن تذبحوا، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ذبحوا البقر اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. كذلك اسم إشارة راجع إلى مطوي في القصة: اضربوه ببعضها فضربوه فأحياه الله وأخبر من قتل الدال ولد أخي. كذلك الإحياء الذي شاهدتم وعاينتم يحيي الله الموتى. إذا كان هناك لوث فمدعي الدم لهم حق أن يبدأوا بالقسامة، كما جاء في قضية حويصة ومحيصة في خيبر. إذا اليمين في جانب من هو أقوى في الدعوة، وتفاصيل ذلك في كتب الفقه وعند القضاء. لكن أيها الإخوة، يهمنا في هذا الباب اليمين، واليمين شهادة. حينما جاء المدعي وادعى بأنه أعطى فلانا ألفا، وأنكر المدعى عليه أن يكون أخذ شيئا، وجاء المدعي بشاهدين نشهد لله رأينا، ماذا يفعل القاضي؟ يتحكم عليه أن يحكم إذا اقتنع بالشهادة، وإذا قلت زدني شهود. فيحكم القاضي بشهادة رجلين، يمكن واحد في الألف يكون كاذبين، يعني فيه احتمال، ولكن قضي بالألف بموجب الشهادتين. فإذا أعوز المدعي حضور الشهود هل يضيع الحق؟ لا، يأتي اليمين. وما معنى اليمين؟ يقول: يا القاضي، أنا يعوزني الشهود ما حضر وما كان عندنا أحد، ولكن رب العزة شاهد. فيقال للمدعى عليه: أتشهد الله، بمعنى تحلف بالله بأن دعوى خصمك كاذبة وأنك لم تأخذ منه شيء؟ فحينما يقوم المدعى عليه ويقول: أحلف بالله إنه لكاذب في دعواه، من الذي يكون حقا حاكما وشاهدا في تلك القضية؟ ها؟ لأن معنى المدعي يقول: أشهد الله الذي لا تخفى عليه خافية، والذي يعلم صدق المدعي وكذبه، ويعلم صدقي وعدم صدقي، لأنه عالم مطلع، وبشهادة الله على نفسي ليس له عندي شيء. من الذي يصبح خصما للمدعى عليه؟ ها؟ الله. ومن هنا أيها الإخوة نعلم معنى الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد ايش؟ اشرك، كفر. وما علاقة الشرك بالحلف بالله؟ من حلف بغير الله، لانك حينما تحلف بغير الله كأنك تعطي غير الله بعض صفات الله. إذا حلفت بنبي، بملك، بصالح، بأي شخص، كأنك أعطيت المحلوف به صفة العلم والاطلاع والقدرة على الانتقام. وهذه لا تكون إلا لمن؟ إلا لله. ولهذا يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله بغيره، لأن أحلف بالله كاذبا
اولى واهون علي من ان احلف بغير الله صادقا، لان الكاذب يعلم بانه كاذب، ربما يرجع يستغفر لينتصر الى حد الشرك، ربما لا يستسمح المدعي، ربما ياتي ويقر ويعترف، ربما خاف من القضاء والسجن وراح من الوراء ومن الخفاء ولصاحبه واعطال الحبس، كل ذلك ممكن. اذا اليمين معناها إقامة الله سبحانه شاهدا على رد الدعوة، فإن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان كاذبا فالله هو خصيمه. ولهذا لو تتقصى أحوال الناس وتتتبع الذين يقسمون بالله وهم يعلمون الكذب وهي اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، لا يقتصر الامر على يوم القيامة بل يعجل له في الدنيا، ولعل الكثيرين يسمعون اخبارا في ذلك. ومن قضايا اليمين ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على المنبر هنا بعد العصر في قضايا الكبار، اذا كانت قضية كبيرة في مبالغ كثيرة وفي كذا او دعاوى لها خطرها لا بأس أن يقسم المدعى عليه بالله بعد العصر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لليمين وتنبيها للمدعى عليه. والناس في صيغة اليمين جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن يقسم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وبعض يروي عن الحسن أن شخصا ادعى عليه او ادعى هو عليه وتوجهت اليمين للخصم فطلب ان قال انا احلفه، قال حلف، قال قل والله ليس له شيء، قال الصيغة والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، قال لا انا لا اريد هذا كله بس يقول والله لم اخذ شيء، فحلف ما اصيب بما اصيب. فقال الحسن ما السر في انك لم تقبل صيغة اليمين الطويلة العريضة؟ كلا، خشيت ان ينظر الله اليه بانه عظمه الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة فيقول في تعظيمه لله الله يمهله، انا بس اقول والله فقط بدون اي شيء تكفيني هذه، وفعلا كان ما كان. اذا هذا الحديث اظن ان من اختصاص القضاء ويهم القضاة، واحنا الليلة دخلنا في هذا الباب لكن لنعلم مدى عدل الاسلام وسماحته، وليخشى اولئك الذين يقتحمون ابواب الايمان الكاذبة، ويعلم ايضا بان اليمين في القضاء على نية المستحلف لا على نية الحالف. والله اسأل ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.